أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. افتتحنا المسألة المرقمة برقم 50، والتي كان يتحدث فيها صاحب العروة أعلى الله مقامه الشريف عمن نسي غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام، وقد أفتى بأن الأقوى بطلان الصوم في هذه الأيام. في باب الصلاة أفتى أيضا ببطلان الصلاة. تعبيره بالأقوى كما أسلفنا يدل على أن المسألة خلافية، وأن هنالك قول قوي في المقابل فضل هذا القول عليه، وواضح أن القول المقابل هو القول بعدم البطلان. أشرنا في الدرس السابق إلى أن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وجماعة كثيرة من علمائنا ذهبوا إلى هذه الفتوى، وقيل إنه مشهور المتوسطين والمتأخرين من علمائنا. في المقابل ذهب ابن إدريس قائلا إلى أنه لم يقل به أحد من محققي أصحابنا أي القضاء، وفي شرائع المحقق الحلي وهو وقفة أساسية في الفقه الإمامي أنه الأشبه بالقواعد أن لا يكون هناك وجوب قضاء. أول ما ينظر الإنسان إلى المسألة يقول صحيح، إذا ذهبنا إلى القواعد صحيح، لأن القواعد تقول رفع عن أمة النسيان، والمفروض أن النسيان رفع واقعي. يا أول وهلة هكذا يقال. يقال أيضا بأن طبيعة الصوم لا تقتضي هذا الأمر، فإن طبيعة الصوم قالت لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع، هذا ليس منها. فلو كنا والقواعد العامة لما هي الصوم طبيعية، خلينا نعبر العقلائية، تقتضي الإمساك عن هذا، إذ لا تقتضي الإمساك إلا عن طعام الشراب. وإذا توسعنا عن النساء، نساء بمعنى المجامعة في نهار شهر رمضان أو الإجناب النفس في نهار شهر رمضان، والشرعية أيضا لا تقتضي بمقتضى هذه الروايات الحاصرة لا يضر الصائم اجتنب ثلاثة أو أربعة، وليس منها من أصبح جنوبا نسيانا قطعا، من أصبح جنوبا متعمدا ليس منها، يحتاج إلى دليل خاص. من هنا ذكرت في نهاية البحث السابق أنه لا يوجد في المقام لدينا لا آية ولا نص قطعي في هذا الأمر، لا يوجد إجماع. لما الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي في طرف القائلين بالبطلان وذهب إليه لفيف عظيم من علمائنا، في المقابل ابن إدريس وصاحب الشرايع يجعلان عدم القول بالبطلان كأنه الأول يجعله من الواضحات. أنا ما أدري كيف يقول لم يذهب إليه أحد من محققي أصحابنا، يعني الشيخ الطوسي في نظري من محققي أصحابنا، عموما ابن إدريس عنده من الطلعات والنزلات ها كما لا يخفى، خصوصا تجاه الشيخ الطوسي، وهذا شائع في سرائره، حتى عبر عنه العلامة الحلي بأنه الشاب الجسور على شيخ الطائف، علما هو من أصباط الشيخ يعني، المشهور انه ابن بنته، بس هو مو ابن بنته قطعا، لان بين ولادة الشيخ ابن ادريس ووفاة الشيخ الطوسي اكثر من 80 سنة، مو معقول ابن بنته المباشر. حتى لو فرضنا ان ابنة الشيخ ولدت عند وفاة الشيخ، وهذا بعيد لان الشيخ مات كبير السن كما لا يخفى. نحكي بالنسوان مش بالرجال يا شيخ. ايه بس عم نحكي بالنسوان، المرأة بتجيب وعمرها 100 سنة. هو ابن بنته مش ابن ابنه. عرفت شنو المقصود؟ جاي حينئذ فالعبرة بالدليل. ايها القائلون، يعني الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي، بأي دليل قلتم بالبطلان؟ هذا السؤال المشروع. جوابهم حاضر، لدينا أدلتنا الخاصة التي تستجمع شرائط الحجية في المقام. نقطة أول السطر. فنحن مطالبون بادئ ذي بدء الآن ببيان هذه الأدلة أول شيء، ثم ننظر فيما استشكل في هذه الأدلة، لأن المستشكل قد يكون والله لا يعمل بأخبار الأحاد مثل ابن إدريس، بيبقى إشكال مثل المحقق. إيه إشكال المحقق بينوقف عنده، لأن يعني المحقق رجل متوازن صاحب الشرائح. الأمر منحصر في 3 روايات يا إخوان، والدليل الخاص في المقام منحصر في 3 روايات. أنا جبت العناوين بس ما قدرت أقرأ الروايات، بتذكر ما قرينا الروايات. جيد، الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم، هي أول مرة بقوله. قبل كان ما يمسك عنه الصائم. الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم، الوسائل 237 الجزء العاشر. طبعا ما بذكر الجزء لأنه كل شغلنا بالجزء العاشر على مستوى الروايات. قال، انتبهوا للتعبير، يعني بهمني هالنكات الحديثية تنتبهوا لها يا إخوان، ولو نكات جانبية هي بس مهمة جدا. قال: باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه أيام أو الشهر كله. شو عبر؟ باب حكم. شوفوا بالبواب الأخرى، باب عدم وجوب، باب وجوب، باب حرمة، باب استحباب. في بعض الحالات صاحب الوسائل بيعبر تعبير مغم غائب، باب حكم. طيب شو الحكم يا شيخنا؟ هو مش جازم الحكم، متوقف. مثل باب قيام الرايات قبل خروج القائم عجلة على فرجه الشريف في باب الجهاد، هناك أيضا عبر بباب حكم القيام، أنه أنا متوقف. دائما لما بيقول باب حكم يعني المسألة خلافية وأنا متوقف. مو مهم إسا جيد مش جيد، عم نتكلم إسا عن عناوين الأبواب. لا، فليكن عندما يتبنى يتبنى، وعندما لا يتبنى لا يتبنى. يعني في نشره الجيد أو مش جيد شيخنا، لأنه إذا هو جزم بالحكم نتيجة الروايات وهو لازم يجزم، لأن هو أساسا إخبار الرجل ما عنده مشكلة بهالروايات. مو مهم. على كل حال أنا بهمني مش المدح أو الذم للرأي، يهمني أنه هذه طريقة صاحب الوسائل في عنوانات الأبواب، العناوين معتبطية عندهم. بعبارة أوضح، خليني دقق لكم المطلب أكثر، عناوين صاحب الوسائل مش عناوين حديثية، عناوين فتوائية. فرق كبير يا إخوان بين واحد عم بيألف كتاب حديث وما بيهمه الفتوى، لازم يحط العنوان حسب دلالة الرواية فقط، لأن هذا مش فتوى. العنوان هو خلاصة ورحيق ما يذكر تحته وهو المعنون. مرة أخرى لا، عناوينه فتاوى إذا فتاوى ما بيستطيع يذكر العنوان مطابق للروايات، بده يذكر العنوان مطابق للرأي، وهو رأي التوقف. لذلك حطوها عندكم خط عريض، أن كتاب الوسائل مش بس كتاب حديث، كتاب الوسائل كتاب نظر يبين آراء صاحب الوسائل، خصوصا العناوين. إسا هذه العناوين الإجمالية، أنتم بتعرفوا أن صاحب الوسائل عنده كتاب هو سفينة الوسائل، اسمه هذا الكتاب من لا يحضره الإمام. من لا يحضره الإمام هو في الخلصيق في الحقيقة خلاصة الوسائل، خلاصة مش ذاك المضامين. بيقول وفي الباب خمسة أحاديث يدل ثلاثة منها على كذا، أو يدل تدل على كذا، بس للرحيق. للأسف لما حققت مؤسسة آل البيت هو كتاب مستقل، وعنده كتاب حديثي ثالث هو هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، كما الخلاصة للوسائل، وفضل 7-8 مجلدات في الوسائل. هو كتاب مستقل من لا يحضره الإمام، بس لأنه مقود للوسائل كان ينبغي أن يذكر مع الوسائل. أتذكر أصحاب مؤسسة آل البيت وعدوا أن يطبعوه مستقل في مجلدين أو ثلاثة بعد الوسائل، لكن للأسف لم يفوا بهذا الوعد، منعهم مانع منه. طبع طبعا هذا الكتاب، حقق وطبع مؤخرا من لا يحضره الإمام. طبعت الوسائل اللي قبل هذه، طبعت 20 جزء الشائعة قبل 30 اللي محققها الشيخ عبد الرحيم الشيرازي، محمد عبد الرحيم الشيرازي اللي هو من العلماء المحققين، يعني كتاب مهم. ذاكر في آخر مجلد إذا حدا عنده إياها أو يفتحها على الإنترنت أو في أي مكتبة، ذاكر فهرس من صفحات في كل مجلد، 7-8 صفحات 10 صفحات هو عبارة عن ما يرتبط بهذا المجلد من كتاب من لا يحضره الإمام. بيقول بابه مثلا ثلاثة، باب حكم كذا، وفيه ثلاثة أحاديث تدل على كذا وقد يعارضها كذا، وبيمشي. يعني بجيب خلاصة الفتوى عموم. في هذا الباب 30 هو يذكر 3 روايات، أنا بذكرها يا إخوان بترتيب الوسائل ما علي، بالأهم والمهم إن شاء الله. الرواية الأولى من الباب محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. سند الشيخ الطوسي إلى علي بن رئاب سند صحيح بلا إشكال، لا أحد يتوقف فيه، كله من مشاهير الطائفة وأجلائها. علي بن رئاب متفق على وثقته. يروي عن إبراهيم بن ميمون، ربما ورد في بعضها الصائغ، مو مهم ما علينا الآن باللقب، لم يثبت عندي. إبراهيم بن ميمون هذا مذكور في بعض كتب الرجال بس ما له توثيق ولا تضعيف. من هنا عبر جملة من المحققين عن هذه الرواية بالرواية مش صحيحة أو معتبرة، جملة أخرى من المحققين عبروا عنها بالخبر، خبر رواية نفس المراد نفس المراد. ولما بيعبر العالم هكذا يعني الرواية عندي لا ضعيفة ولا معتمدة. للأسف جملة من المحققين الكبار مثل صاحب المستمسك أيضا عبر بالخبر هنا، مع أنه على مبانيه عليه أن يعبر بالصحيحة أو الموثقة. ليش؟ لأن إبراهيم بن ميمون إن بنينا على مبنى أصحاب الإجماع وأنهم إذا صح السند إليهم لا ينظر في من فوقهم، هذا ما بفيدنا هون. لكن إذا بنينا على أن أصحاب الإجماع لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ففي عدة من أصحاب الإجماع بيروا عن إبراهيم بن ميمون. إذا بنينا فقط على الثلاثة، وصاحب المستمسك يبني على الثلاثة، أنا وجدتها في عدة مواضع من المستمسك وتتبعتها، وإن أخطأ في بعضها في تشخيص الثلاثة فوهم أن الحسن بن محبوب منهم في بعض الموارد، مع أن الثلاثة هم ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان. طيب يا إخواني، صفوان قطعا يروي بسند صحيح عن إبراهيم بن ميمون. فإذا بنينا على مبنى أصحاب الإجماع كما هو المحقق عندي في تنقيح المباني الرجالية، فحينئذ الرجل غوى عنه ثلاثة أربعة من أصحاب الإجماع. إذا بس مبنى الثلاثة صفوان قطعا يروي عنه بسند صحيح، وهو أحد الثلاثة بالإجماع والاتفاق. طيب إذا كان الأمر كذلك، فيا سيدنا أنت تبني على هذا المبنى، لماذا تعبر بالخبر؟ غفل، لم يتنبه، لأن الأبحاث قبل هالخمسين سنة أربعين سنة خمسين سنة الأخيرة يا أخوان ما كانت منقحة بشكل كامل. يعني أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة موجودة من قديم، بس ما حدا يجي تتبعنا عمن يرون، ما كان عندنا إحصائية لمن روى عنه مثلا صفوان، لمن روى عنه فلان، لمن روى عنه فلان. على هذا الأساس قد كم رويا يرى العالم رأيا لكن يغفل عن صغراه عن تطبيقه. مو مهم النتيجة يا أخوان، إبراهيم بن ميمون عندي بلا إشكال هو ثقة، وما حد بناقش بأنه إمامي، فالرواية صحيحة. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في اعتبار الرواية. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى، ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة، جمعة مش يوم الجمعة، أسبوع، أو يخرج شهر رمضان، قال عليه قضاء ذلك، عليه قضاء الصلاة والصوم. رواية نص صريحة، صريحة في أن الصوم الذي صامه والصلاة التي صلاها باطلة، باطل. هذه الرواية نفسها يا إخوان وين ذاكرها صاحب الوسائل؟ ذاكرها صاحب الوسائل في الباب السابع عشر من أبواب من يصح ما يمسك عنه الصائم، صفحة 65، وذاكرها بشيء من التفصيل هناك مش كماتن. هذا شو قايل هون؟ محمد بن علي بن الحسين بيقول ورواه الكليني كما مر، يعني الشيخ الكليني راويها. الشيخ الكليني أهم من لا يحضر الفقيه لأنه أقدم وأمتن. هوني قايل محمد بن يعقوب باب 17 عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، طبعا سهل بن زياد تعلمون الإشكال فيه يا إخوان على أنني لا أستشكل فيه فما حققت في محل آخر، لأن تضعيفه ناشئ من دعوى الغلو عليه كما يظهر لي، في المقابل له توفيق صريح. فإذا كانت الدعوى الأولى لا يبنى عليها فلوازمها لا يبنى عليها. عن الحسن بن محبوب شيخ الشيعة، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون. طبعا المشكلة في سهل، عند من يستشكل في سهل، المتن نفس المتن. ورواه الصدوق السر قريناه، ورواه الشيخ أيضا يعني الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. أرجوكم انتبهوا يا إخوان للسند. عن أحمد ايه ماشي ابن عيسى او ابن خالد مو مهم، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن ايوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن ابراهيم بن ميمون، ايضا سند صحيح، سند طويل وصحيح الى ابراهيم بن ميمون. فالعبرة بابراهيم بن ميمون، لكن شو ظهر لنا لهون؟ ابن مسكان من اصحاب الاجماع ويروي عن ابراهيم بن ميمون في هذه الرواية. فحتى على مبنى الأول اللي أنا نفيته اللي نسب للمشهور، مو توثيق من يروي عنه أصحاب الإجماع، إذا صح إلى أحد أصحاب الإجماع لا ينظر في من قبله من جهة الإمام، تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلم كما يعبر السيد بحر العلوم بالشعر. إذا صح إلى ابن مسكان فهو صحيح، يعني يعني لا ينظر في من قبله. يعني حتى على المبنى الآخر يمكن تصحيح هذه الرواية أيضا اللي هو مبنى مشهور. عموما الرواية واضحة الدلالة صريحة يعني. بس إلى معارض ما إلى معارض هذا بحث آخر. الصريحة واضحة. طيب جيد. هذه الرواية الأولى يا أخوان. الرواية الثانية من الباب 30. قال الصدوق وروي في خبر آخر. انتبهوا هذا مرسل. ومش مرسل جزمها. سيد الإمام وجماعة كانوا يقولون إذا قال الصدوق قال الإمام مرسل جزمي يعملون به. طبعا نحن لا نوافقهم، نقول جزمي غير جزمي، هذا جزم الصدوق محج على غيره. لكن عموما هذا المرسل مش من المراسل الجزمية، يعني حتى على مبنى هؤلاء المحققين لا يكفي. أن من جامع في أول، وما قايل هذا عن أي إمام عن كذا، بس واضح أنه خبر عن إمام حتى يعبر بهذا التعبير. أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نفسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه على رأسه. إلى هنا انتبهوا لهذه التتمة. إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة. هون الجمعة مش أسبوع، هون الجمعة يوم الجمعة، غسل الجمعة، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك. شوف في أمرين. الأمر الأول الرواية لا يعتمد عليها وحدها باعتبارها رواية ضعيفة الإسناد، لا يعلم سندها أصلا ولا يعلم الإمام، لكن إجمالا نحن نثق بالصدوق. هو يتحدث عن إمام في خبر آخر يعني عن الإمام، بس سند للرواية وين؟ ما في سند أبدا. حتى اللي بيعتمدوا مراسيل الصدوق الجزمية هذا مو مرسل جزمي، وروية بصيغة المجهول. النكتة الدلالية إنه اللي بيغتسل غسل الجمعة مش عارف، هو بعده ناسي، يعني أجنب يوم الأربعاء يا أخوان، صاموا صلى وناسي يوم الجمعة، هو متعود يغتسل الجمعة، اغتسل غسل الجمعة، يقول من بعد غسل الجمعة بصير صح صلاة وصوم، مع أنه لا استحضر غسل الجنابة ولا نواه ولا التفت إليه. هذا مبني على أن غسل الجمعة يغني عن غسل الجنابة قهريا ولو لم ينويه، ولو لم ينويه، أن أي غسل مشروع مستحب ولو كان مستحبا، لأن غسل الجمعة مستحب وواجب، يغني عن الأغسال الواجبة ومنها وأهمها الجنابة. وهذا خلاف المشهور في كتاب الطهارة يا إخوان، وخلاف الفتوى وما عليه العمل التي تقول بأن غسل الجنابة إذا نواه يغني عن البقية قهرا، بس غير غسل الجنابة لا يغني عن غسل الجنابة، فعليه أن ينويه معه حتى تتداخل المسببات، مو هيك؟ طيب على هذا الأساس هذا لا يمكن أن نفتي به يا أخوان إذا انحصر دليله بهذه الرواية. عم بعني ما أقول لأنه رح يجي هذا عن ثمره بعدين في الثمار إن شاء الله، مو لمجرد تطويل. فنحن ما عندنا شيء جديد إلى هنا، عندنا الرواية الأولى. الرواية الثالثة اللي جعلت العمدة في جملة من الكلمات وصرح بذلك السيد الخوئي، محمد بن الحسن أي الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق وشيخ الطائفة في الحديث طبعا مو في التحقيق، عن محمد بن الحسن الصفار اللي هو صاحب بصائر الدراجات أيضا شيخ الشيعة في وقته في قم، عن أحمد بن محمد جيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. إسا حماد إما ابن عثمان أو ابن عيسى في طبقة واحد، الحلبي إما محمد بن علي أو عبيد الله بن علي أحد الأخوين الجليلين. السند واضح الصحة، ما في كلام يا أخوة، متفق على صحته. إسا في كلام هذا أحمد بن محمد هو ابن عيسى، والله أحمد بن محمد هذا اللي بيروي عنه الصفار، هذا أحمد بن محمد بن يحيى المعاذي لأنه روى هنا عن ابن أبي عمير، مو مهم، البحث ما بيفيدنا يا إخوان، لأن المعاذي ثقة هو ابن خالد البنقي ثقة، وابن عيسى ثقة، في فائدة رجالية واحد يميزه، بس مش هون محلها، لا تظهر الثمرة هنا في بحث الفقه. جاي الرواية صحيحة 100%. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان. هذيك الرواية حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان. جمعة يعني 7 أيام، ما إلى قيمة، جمعة يعني أيام المقصود، واضح. قال حتى خرج، قال عليه أن يقضي الصلاة والصيام، يعني كل هذه الأيام عليه أن يقضي، ومقتضى إطلاقها حتى لو اغتسل للجمعة. والأولى أيضا رواية ابن ميمون معتبرته صحيحته، ما أدري عبروا ما شئتم، أيضا نفس الكلام، لم يثبت تقييد. إذا ثبتت لدينا صحيحة الحلبي وصحيحة أو معتبرة إبراهيم بن ميمون، وهذه على المشهور صحيحة أو معتبرة، مو بس على مبنانا، ها؟ أن من نسي غسل شهر رمضان عليه أن يقضي. من نسي غسل الجنابة، مو أي غسل، غسل الجنابة، ومقتضى الإطلاق حتى لو اغتسل أغسالا أخرى. يعني بالله عليكم، إذا امرأة أجنبت في بداية شهر رمضان، بدايات شهر، ثم جاءها الحيض 5 أيام، اغتسلت من الحيض وناسي غسل الجنابة، بناء على أن غسل الحيض إذا لم يغسل الجنابة معه لا يغني عن الجنابة كما هو المشهور، عليها أن تقضي كل هذه الأيام، بناء على أن غسل الجمعة يكفي. قطعا غسل الجمعة ما له خصوصية، ما حدا بيحتمل خصوصية لغسل المستحب يعني على مثل غسل الجنابة، ها؟ وهذا بحث في الطهارة، لكن في الطهارة تقريبا شبه متسالم، يعني إنه الأغسال لا تغني عن بعضها البعض، إلا الجنابة يغني عن البقية ولو نسيها ولو لم يقصدها. يعني أنت اليوم صبح الجمعة إذا ناسي إنه اليوم الجمعة واغتسلت للجنابة يغني عن غسل الجمعة، لكن العكس غير صحيح. طيب بناء على هذا، نحن لدينا يعني فتوى الصدوق والشيخ الطوسي ومشهور المتأخرين، لدينا أدلة خاصة واضحة صريحة في الإغناء. هذه الأدلة في مقابلها توجد رواية، بدي أقفز، مو مهم الزمان، بدي تسلسل فقه المنطق، رواية موجودة، هذه الرواية في كتاب الجعفريات، في كتاب يا إخوان عند الشيعة مش مشهور كثير بالأيدي يقال له الأشعثيات، لأن راوي هو الأشعث ابن فلان، ويقال له الجعفريات أيضا. الطائفة عادة ما تعتمد كثيرا على هذا الكتاب. نعم يوجد بحث إنه هذا الكتاب يمكن القول باعتباره أو لا يمكن القول في اعتباره. طبعا أكثر روايات هذا الكتاب أو كثير منها موجودة في الكتب الرواية المعروفة، لأن أجزاء من هذا الأشعثيات هي روايات علي بن جعفر عن أخيه، هي كلها من اسمه معروفة، روايات الإمام جعفر الصادق عليه السلام. صاحب مسترق الوسائل في خاتمة المسترق عمل بحث حول الأشعثيات، هو متساهل بالتوثيق ومتساهل بالمسائل الرجالية فاعتمد الكتاب. من جملة من اعتمد الكتاب وهو إلى حد ما فيه غرابة، بعض المحققين المعاصرين في مصباح المنهاج، حيث اعتمد هذا الكتاب في مواضع من أبحاثه الفقهية، ومر معنا السماء دي بمناسبة العام الماضي، مر معنا البحث. نحن حققنا في هذا الكتاب ذاك الوقت عندما مر معنا، وقلنا بأن هذا الكتاب لا يمكن القول باعتباره، بناء على أن الحجة خبر الثقة لا يمكن القول باعتباره، لأن هذا الأشعث ابن فلان ما له توثيق أساسا، لا في التوثيقات الخاصة ولا في التوثيقات العامة، خصوصا عند من يقول كما قالتنا، وهو قول المشهور أن الحجة من الخبر هو الموثوق مو بس الثقة، كتاب وجد بالوجادة في بعض العصور المتأخرة ومش مشهور في جميع الطبقات مثل بقية كتب الشيعة، كيف لنا أن نثق به؟ عموما هذا الكتاب في حكي بهذا الموضوع، لأنه ذاك فكر رضوي اللي عم تحكوا عنه اللي وجد في سوق الليل في مكة، إيه، ففي زمن الصفوية الأولى، في زمن والد المجلسي. المهم هذا الكتاب مبنائيا، ما عنا فرصة الأسبوع نبحث عن الكتاب ووضعه، بس لازم هذا البحث ينبحث في مكان ما ومبحوث. هو على كل حال اللي بحب يراجع يراجع خاتمة المستغرق، ذكر مصادره وذكر، وأيضا الشيخ الداوري بحث هالبحث في أصول علم الرجال موجود على كل حال، وعادة المحققون يبحثونه، وأكثر المحققين لا يعتمدون الكتاب. صاحب مستغرق الوسائل في الجزء السابع من الوسائل الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الأول أخرج هذه الرواية، أن عليا عليه السلام سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسي أن يغتسل جمعتان فصلى جمعة وهو في شهر رمضان، فقال علي عليه السلام، قال فنسي أن يغتسل جمعة، يعني أسبوع، مش اغتسل للجمعة، ذكر يعني بعد أسبوع، فصلى جمعة وهو في شهر رمضان، فقال علي عليه السلام عليه قضاء الصلاة وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان. في الصلاة وافقت تلك الروايات، في الصوم خالفتها، تلك قالت يقضي صريحا وهذه تقول لا يقضي. يقول صاحب المصباح والظاهر اعتبار سنده، طبعا القصة مش سند الرواية، سند الكتاب كله الأشعثيات، ويذكر وين بحث هذا البحث، في كتاب المكاسب في بحث حلق اللحية. وحينئذ هذا اللي بيهمني يكون مقتضى الجمع بينه وبين نصوص القضاء المتقدمة حمل النصوص المذكورة على الاستحباب. أو على الخطأ. بقرينة عموم اعتبار العمد في المفطرية. شو عم بيقول؟ عم بقول هالرواية في باب الصوم بتعارض تلك الروايات على رأسي. مقتضى الجمع بين الروايات ما هو؟ مقتضى الجمع بين الروايات أن نحمل تلك الروايات اللي خالط بالقضاء على الاستحباب. هل بالله عليكم هل الحمل على الاستحباب جمع عرفي؟ الكلام يقضي ولا يقضي، باطل وغير باطل. شو إلى معنى يقضي استحبابا بالله؟ القضاء يدور بين الوجوب وعدم الوجوب، شو يعني يقضي استحبابا؟ شو له معنى القضاء استحبابا؟ إما فات الصوم أو ما فات، إما يجب أو لا يجب، هذا جمع عرفي، هذا خلاف الظاهر جدا، هذا أول. ثانيا جنابك يا سيدنا بأي ميزان تقول بأن يحمل تلك الروايات على الخطأ؟ تحمل لي رواية الكافي والفقيه والتهذيبين كتب الأربعة بتحملها على الخطأ كلها، وبتحمل لي رواية الأشعثيات على الصحة اللي هو كتاب مو معروف تاريخه، يا حتى لو صححناه مو معروف تاريخ هذا الكتاب، رواية موجودة في الكتب الأربعة تجزم أن خطأ، ومو رواية واحدة، رواية ابن ميمون ورواية الحلبي والرواية الثالثة، كيف هالكلام هذا؟ على أي ميزان بالله؟ حقيقة شيء غريب هذا في مقام الاستدلال، وهذا بحث معروف بين علمائنا، ما بيقبل على الإطلاق كيفما كان رواية في الكتب الأربعة، لكن معروف
بين علمائنا أن روايات الكتب الأربعة إذا عارضتها روايات في غير الكتب الأربعة كثير من العلماء يقولون لا ينظر في غيرها لأنها لم ينلها من التصحيح والتدارس والشهرة في كل عصر ومصر من أمصار الشيعة وعلماء الشيعة ما نالها لم ينل غيرها ما نالها. فكيف بهيك رواية موجودة بالكتب الأربعة؟ رواية ابن ميمون موجودة بالكتب الأربعة يا إخوان وحدها، وصحيح الحلبي مو رواية وحدة، ثلاث روايات هيك بتقول أو على الخطأ؟ شو يعني موافقة للقواعد؟ ما أكثر النصوص اللي بتقيد القواعد، هي شو قواعد عقلية؟ هي مطلقة تقيد. شو خير إن شاء الله يحسن. قال بقرينة، هو هذا اللي بدك تقوله جنابك ومش عم يطلع معك، بقرينة عموم اعتبار العمد في المفطرية. يا سبحان الله، عموم العمد في المفطرية، نحن قديش عنا عدة موارد قيل فيها بالمفطرية مع أنه ما فيها عمد، من نام النوم الثالثة في شهر رمضان وناوي يستيقظ ويغتسل مش واجب على القضاء دون الكفارة؟ ها؟ في عمد هناك؟ في موارد أخرى من هالقبيل. نعم على رأسي، تناول المفطرات أثناء الصوم مربوط بالعمد، أما النوم ففيه كلام. نعم، قيل من قبل بعض المحققين فإن هالرواية لا يعبأ بها لا سندان ولا يمكن الاعتماد عليها في مقابل تلك الروايات ولا شهرة حتى. بعدين شيخنا سيدنا الحكيم ما بتقدر تقول تلك الروايات مشهورة وهذه من الشاذ النادر في مقابلها على مستوى الفتوى وعلى مستوى طيب. بناء على هذا أنا إنما ذكرته لأنه تفرد بهذا الكلام لم أجده لغيره، فهذا كلام لا يعبأ به. العبرة فيما ذكره المحققون مما يعارض الروايات الثلاثة، لأنه إذا قلنا وهذا البحث واضح أن الروايات واردة في مورد خاص مقيد بها القواعد، خير إن شاء الله شوية قواعد عقلية. فالعبرة كل العبرة فيما ذكر مما ينافي هذه الروايات الثلاثة، ما ينافي هذه الروايات الثلاثة ثلاث أو أربع أشياء، منها حديث الرفع رفع عن أمة النسيان، أنه هذه بتعرف حديث الرفع، منها أن روايات النوم في شهر رمضان النسبة بينها وبين هالروايات عموم وخصوص من وجه، وروايات النوم قالت لا يقضي في غير المتعمد، لا يقضي إلا والله بعض الروايات في النوم الثالثة، وهناك معارض ثالث. خلينا نشوف وندرس هذه المعارضات غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.